بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عوف بن مالك فأخبره بذلك، فقال لخالد رضي الله عنه: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ فقال: استكثرته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاستغضب، فقال: لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا وغنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. قال: رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: خرجت مع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من أهل اليمن، ومضينا فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس له أشقر، عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري في المسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخذ السلب. قال عوف رضي الله عنه: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكن استكثرته. قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فأبى أن يرد عليه. قال عوف رضي الله عنه: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد رضي الله عنه. قال: وذكر بقية الحديث، بمعنى ما تقدم. الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال: وفيه حجة لمن جعل السلب المستكثر إلى الإمام، وأن الدابة من السلب. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقا من جعبته فقيد به الجمل، ثم تقدم فتغدى مع القوم وجعل ينظر: وفينا ضعفة ورقة، وفينا ضعفة ورقة من الظهر، وبعضنا مشات. إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده، ثم أناخه فقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل. قال: فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة رضي الله عنه: فخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبتيه في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه. قال: فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: سلمة بن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. الحديث متفق عليه. لا نزال نعرض للأحاديث المتعلقة بباب من قتل قتيلا فله سلبه، وأن السلب يعني متاع المقاتل الخاص من سلاح وثياب وعتاد وما يتعلق بشؤونه الخاصة التي توجد معه عند قتله. هذه الشارع أعطاها لمن يقتله تشجيعا له على ذلك. وقد عرفنا في درس البارحة أن هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم: هل السلب يستحقه القاتل ابتداء وتكون قاعدة في كل الحروب بين المسلمين والكفار، أو أنها متوقفة على إذن الإمام؟ الذي عليه جمهور أهل العلم بناء على الأحاديث الواردة وأن النبي صلى الله عليه وسلم منح السلبة في غالب غزواته في بدر وفي حنين، وكما رأينا هنا في غزوة مؤتة، فصارت قاعدة. قالوا: إن من قتل قتيلا فله سلبه، يستحق السلب ابتداء دون حاجة ورجوع إلى الإمام أو إلى القائد. وخالف بعض أهل العلم كما مر بنا في درس البارحة وعلقوا الأمر بالإمام، وقالوا: إن اشترط الإمام ذلك قبل الحرب أو في أثناء الحرب أو بعد الحرب فللرجل أن يأخذ السلب، فللقاتل أن يأخذ السلب. أما إذا لم يشترطه الإمام ولم يصرح به فليس لأحد أن يأخذ السلب، واعتبروا السلب من الغنيمة. قالوا: والله تعالى يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والسلب من الغنائم فينطبق عليه حكم الغنيمة. وذهب الجمهور إلى أن حكم السلب يختلف عن حكم الغنيمة، قالوا: لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم خصصت عموم الآية، الآية عامة، في كل الغنائم، ويستثنى من ذلك السلب، فالسلب حق للقاتل، والغنائم هي التي تخضع للتقسيم. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند هذه المسألة، وهي أن من أهل العلم من قال بأن السلب ملك للقاتل، ومنهم من قال إنه للإمام يخضع للإذن. كذلك من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم هي هل السلب يخمس أو لا يخمس، يعني إذا قتل إنسان في المعركة شخصا ووجد عنده سلاحه ومتاعه، هل يخضع هذا السلاح والمتاع للتخبيس بحيث إننا نأخذ خمسه ونلحقه بالغنائم ونعطيه الأربعة أخماس، أو أنه يأخذ السلب كاملا؟ ظاهر الأحاديث أنه يأخذ السلب كاملا، لا سيما في حديث سلمة ابن الأكوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلبه أجمع، وأجمع تأكيد على أنه يستحق السلب كله. هذه أيضا من المسائل التي أشار إليها الشارح عن الإمام الشوكاني، وكنا قد وقفنا عندها بقوله قال: واحتج القائلون بتخميس السلب بعموم قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، أي والسلب من الغنائم فيخضع للتخميس، فإنه لم يستثن شيئا. قال: واستدل من قال إنه لا خمس فيه بحديث عوف بن مالك وخالد رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب، وجعلوه مخصصا أو مخصصا لعموم الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب، مع أن خالدا استكثره فقال له أعطه سلبه، ولم يطلب منه أن يخمسه. وكذلك حديث سلمة بن الأكوع فإنه يكاد يكون بمثابة النص. قال: قوله فقام رجل من القوم، هذه في قصة غزوة حنين، في قصة غزوة حنين، فقام رجل من القوم قال الواقدي اسمه أسود ابن خزاعة، أسود من خزاعة يعني من قبيلة خزاعة. قال الحافظ: وفيه نظر، لأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب قرشي، يعني رجل من قريش وليس من خزاعة. قال: قوله لا الله، هذه الكلمة جاءت في من كلام أبي بكر رضي الله عنه، حيث قال: لا الله إذن لا يعمد إلى رجل أو إلى أسد من أسد الله ورسوله، إلى آخر العبارة. هذه الكلمة أو هذه العبارة جاءت هكذا صيغتها، وفي بعض الكتب جاءت لا الله ذا، والإمام الشوكاني رحمه الله تناول هذه الكلمة أو هذه الجملة بالدراسة من جوانب مختلفة. أول جانب ما معناها، والجانب الثاني كيف تنطق، لأنها اختلف العلماء في نطقها، والجانب الثالث أيهما أصح، لا الله إذن أو لا الله ذا. وبين ما تناوله العلماء والشراح وعلماء اللغة، حيث إن منهم من خطأ هذه العبارة واعتبرها مما تصحف في الرواية، وقال إن الصحيح لا الله ذا. ومنهم من رجح العبارة لا الله إذن، وخطأ من قال لا الله ذا، وانتصر الإمام الشوكاني رحمه الله لأصحاب هذا الرأي، وبين أن هذا الخطأ أصله من علماء اللغة، وأن كثير من الشراح وغيرهم رجحوا قول علماء اللغة على قول علماء الحديث، وشككوا في ضبط وحفظ علماء الحديث، وكان الأولى أن يؤخذ القول من علماء الحديث حيث إنهم رووه وإنهم حرصوا على أن يؤدوه بالصورة الصحيحة. ثم بين إن هذه العبارة مألوفة في الحديث، وأورد لها شواهد من الأحاديث نطق بها أكثر من شخص، منهم على سبيل المثال عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة، لما جاءت بريرة بعد أن أشارت عليها عائشة رضي الله عنها بأنها على استعداد أن تعد لها الأواق العشرة التي كاتبها أهلها فيها شريطة أن يكون الولاء لها، فذهبت إليهم وأخبرتهم فقالوا لا بد أن يكون الولاء لنا. فلما جاءت وأخبرتها تقول القصة فنهرتها وقالت لها لا الله إذن. وغيرهم ممن نطق بها وتكلم بها. هذه القضية تناولت أو أخذت من الإمام الشوكاني يعني مساحة كبيرة في شرح هذا الحديث، وهذا مجمل ما انتهى إليه، ولذلك سنمر على هذا إن شاء الله ونتبين ما قاله الإمام الشوكاني. قوله لا الله، يقول قال الجوهري هاء للتنبيه أو هاء للتنبيه، وقد يقسم بها يقال لا الله ما فعلت كذا. قال ابن مالك يعني صاحب الألفية فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه اللي هو الهاء. قال ولا يكون ذلك إلا مع الله، يعني مع لفظة الله، ولا يستخدم هاء التنبيه مع غيره من الأسماء والصفات. وهذا معنى قوله ولا يكون ذلك إلا مع الله، أي لم يسمع لا الرحمن كما سمع لا والرحمن. قال يعني لا يزال الكلام للجوهري صاحب كتاب الصحاح. قال والنطق بها أربعة أوجه، والنطق بها أربعة أوجه، أحدها هالله باللام بعد الهاء بغير إظهار شيء من الألفين، هالله بغير إظهار شيء من الألفين. ثانيها يعني طريقة النطق مثله لكن بإظهار ألف واحدة، ها الله ها الله بإظهار ألف واحدة بغير همز، كقولهم التقت حلقة البطان، التقت حلقة البطان فتقول ها الله ها الله. ثالثها ثبوت الألفين بهمزة قطع، هاء الله هاء الله ورابعها بحذف الألف وثبوت همزة القطع. هالله انتهى يعني كلام الإمام الجوهري. قال الحافظ يعني الحافظ ابن حجر معلقا على كلام الجوهري: والمشهور في الرواية من هذه الأوجه الثالث، يعني إثبات الألفين والهمزة. ثم الأول وهو حذف الاثنين. وقال أبو حاتم السجستاني: العرب تقول لاها الله، لاها الله ذا بالهمز، يعني هذا كذا سمع على أنه سماعي. يقول: والقياس ترك الهمزة لها لا لاها الله، هذا القياس. قال: وحكى ابن التين أحد شراح صحيح الإمام البخاري عن الداودي أنه رواه برفع لفظ الجلالة لا لاها الله، لاها الله رواه برفع الله. قال: والمعنى يأبى الله، فكأن كلمة لا اعتبرها فعل أو اعتبرها مبتدأ، الهاء للتنبيه واللام زائدة، والله لفظ الجلالة مرفوع على الابتداء، وجملة لا يعمد تكون في محل رفع خبر المبتدأ. قال: والمعنى يأبى الله. وقال غيره: إن ثبتت الرواية بالرفع فتكون هاء للتنبيه ولفظ الجلالة والله مبتدأ ولا يعمد خبره. قال: ولا يخفى تكلفه، يعني أن هذا التفسير فيه تكلف لسببين: السبب الأول أن الرواية محفوظة بكسر لفظ الجلالة لا والله لا الله لاها الله، ولم تثبت بالرفع. وهذا التأويل على أنها جملة اسمية أيضا يبعد المعنى المراد، يبعد المعنى المراد. ولهذا قال: ولا يخفى تكلفه. قال الحافظ: وقد نقل الأئمة يعني علماء الحديث الاتفاق على الجر، على جر لفظ الجلالة لاها الله، فلا يلتفت إلى غيره، يعني إلى ما ذهب إليه الداودي. وأما إذن، لأنه لاها الله إذن، قال لفظة إذن: فثبت في جميع الروايات المعتمدة والأصول المحققة من الصحيحين، أي من كتاب البخاري ومسلم، من الصحيحين وغيرهما بكسر الألف ثم ذال معجمة منونة إذن وليست ذا. وقال الخطابي: هكذا يروونه، وإنما هو في كلامهم أي العرب لاها الله ذا. ولعل الخطابي يعني أول من أوجد هذا الإشكال في هذه الرواية، فقال لا والله إذن، يقول العرب تنطقها لا والله ذا. قال: والهاء فيه بمنزلة الواو، يعني كأنه يقول والله لا والله ذا، والمعنى لا والله يكون ذا. قال: ونقل عياض يعني القاضي عياض في كتابه المشارق، وهو من كتب الغريب غريب الحديث، عن إسماعيل القاضي أن المازني قال: قول الرواة لاها الله إذن خطأ، والصواب لا الله ذا، أي ذا يميني وقسمي. وقال أبو زيد ليس في كلامهم لا الله إذن، يعني نفاها من كلام العرب، وإنما هو لا الله ذا. وذا قال صلة في الكلام يعني كلمة زائدة، والمعنى لا والله، هذا ما أقسم به. قال ومنه أخذ الجوهري قولهم لا الله ذا معناه لا والله هذا. إذن نلاحظ هنا أن النقل كله عن علماء اللغة، وأنهم رجحوا هذا القول لا الله ذا أنه في كلام العرب أكثر من قولهم، بل إن منهم من نفى قوله لا الله إذن. قال قولهم لا الله ذا معناه لا والله هذا، ففرقوا بين حرف التنبيه والصلة، يعني بين الهاء وبين ذا. والتقدير لا والله ما فعلت ذا. قال وتوارد كثير ممن تكلم على هذا الحديث على أن الذي وقع في الحديث بلفظ إذن لا الله إذن تواردوا على أنه خطأ، وإنما هو ذا، يعني الصواب أنه كلمة ذا وليست إذن، تبعا لأهل العربية. ومن زعم أنه ورد في شيء من الروايات خلاف ذلك فلم يصب. هكذا يعني انتهوا إلى أنهم خطأوا ما جاء في لفظ الحديث، ورجحوا أن إذن هي ذا وليست إذن، بل يكون ذلك من إصلاح من قلد أهل العربية. قال وقد اختلف في كتابة إذن، هل تكتب بألف أو بنون، يعني هل إذا كتبناها بالألف نضع على الألف حرفين حركتين فتحتين ليتبين أنها تنوين؟ والمعروف عند علماء العربية أن التنوين لا يذكر، يعني لا يكتب، وإنما ينطق نون لفظا لا خطا، لكن ما عدا كلمة إذن. فكثير من علماء اللغة العربية يكتبها بألف وذال ونون، ألف وذال ونون، وهي موجودة عندهم ضمن الأحرف التي لها معاني في العربية. قال وهذا الخلاف مبني على أنها اسم أو حرف، فمن قال هي اسم قال الأصل في من قيل له سأجيء إليك فأجاب إذن أكرمك، أي إذا جئتني أكرمك، ثم حذف كلمة جئتني وعوض عنه التنوين، وأضمرت إن، فعلى هذا تكتب بالنون. ومن قال هي حرف وهم الجمهور قال اختلف، فمنهم من قال هي بسيطة وهو الراجح، ومنهم من قال هي مركبة من إذ وأن، فعلى الأول تكتب بالألف وهو الراجح وبه وقع رسم المصاحف، وعلى الثاني تكتب بنون. كل هذا استطراد في وتعميق في هذا الإشكال. قال واختلف في معناها، فقال سيبويه معناها الجواب والجزاء، وتبعه جماعة فقالوا هي حرف جواب يقتضي التعليل، يعني إن جيتني أكرمك، أو إذا كأنه يقول إذا أكرمك إن جئتني، فهو يعلل الإكرام يجعله غاية للمجيء، هذا معنى التعليل. قال وأفاد أبو علي الفارسي أنها قد تتمحض للتعليل، يعني هي فقط للتعليل، وأكثر ما تجيء جواب لو، وأن وإن ظاهرا أو مقدرا، يعني إذ وإن. قال في الفتح فعلى هذا لو ثبتت الرواية بلفظ إذا لاختل نظم الكلام، لأنه يصير هكذا لا والله إذا لا يعمد إلى أسد إلى آخر الكلام، وكان حق السياق أن يقول إذا يعمد، يعني بدون ذكر النفي. فمن ثم ادعى من ادعى أنها تغيير، ولكن قال ابن مالك وقع في الرواية إذا بألف وتنوين وليس ببعيد، يعني هذا المعنى. قال أبو البقاء، طبعا أبو البقاء العكبري هذا له كتاب أعرب فيه القرآن، وهذه من المسائل التي ربما تناولها. قال هو بعيد، ولكن يمكن أن يوجه بأن التقدير لا والله لا يعطى إذن، ويكون لا يعمد إلى آخره تأكيد للنفي المذكور وموضحا للسبب فيه. وقال الطيبي ثبتت في الرواية لا الله إذن، فحمله بعض النحويين على أنه من تغيير بعض الرواة، لأن العرب لا تستعمل لا الله بدون ذا، وإذا سلم استعماله بدون ذا فليس هذا موضع إذن، لأنها حرف جزاء. هذا كلام الطيبي. ومقتضى الجزاء ألا يذكر لا في قوله لا يعمد، بل كانوا يقولون إذا يعمد إلى أسد ليصبح جوابا لطلب السلب، يعني طلب النفي. قال والحديث صحيح والمعنى صحيح، وهو كقولك لمن قال لك أفعل كذا فقلت له والله إذا لا أفعل، فالتقدير والله إذا لا يعمد إلى أسد، ويحتمل أن تكون إذا زائدة كما قال أبو البقاء إنها زائدة. قال الحماسي إذا لقام بنصري معشر خشن في جواب قوله لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، جاء الجواب إذا لقام بنصري معشر خشن. قال والعجب ممن يعتني بشرح الحديث، وهذا الكلام لا يزال لمن للطيبي. قال والعجب ممن يعتني بشرح الحديث ويقدم نقل بعض الأدباء على أئمة الحديث وجهابذته، وينسبون يعني إلى أئمة الحديث ينسبون إليهم الغلط والتصحيف. ولا أقول إن جهابذة المحدثين أعدلوا وأتقنوا في النقل إذ يقتضي المشاركة بينهم، بل أقول لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم، وقد سبقه إلى ذلك أو إلى مثل ذلك القرطبي في المفهم، يعني الإمام القرطبي في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم أشار إلى هذه المسألة ورجح قوله المحدثين ونقلهم على قول الأدباء وعلماء اللغة. وهكذا الطيبي هنا يؤكد قال فقال فإنه قال وقع في رواية في مسلم لا الله ذا بغير ألف ولا تنوين، وهو الذي جزم به من ذكرناه، يعني من قدم النقل عنه من أئمة العربية. قال والذي يظهر لي أن الرواية المشهورة صواب، وهي قوله لا الله إذن، وليست بخطأ، وذلك أن هذا الكلام وقع على جواب إحدى الكلمتين للأخرى، والهاء التي هي عوض بها عن واو القسم، وذلك أن العرب تقول في القسم الله لأفعلن بمد الهمزة وبقصرها الله لأفعلن، فكأنهم عوضوا عن الهمزة هاء فقالوا ها الله لتقارب مخرجيهما، يعني مخرج الهمزة والهاء، وكذلك قالوها بالمد الله وبالقصر الله، وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق بهمزتين أبدل من إحداهما ألفا استثقالا لاجتماعهما، يعني أبدل الهمزة الثانية بالهاء، كما يقول الله كما يقول الله. والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة كما يقول الله. وأما إذن فهي بلا شك حرف جواب وتعليل، وهي مثل التي وقعت في قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فلو قال فلا والله إذن لكان مساويا لما وقع هنا، وهو لا الله إذن من كل وجه، لكنه لم يحتج هنا إلى القسم فتركه. قال فقد وضح تقرير الكلام ومناسبته واستقامته معنا ووضعا، ومعنى وضعا هنا بمعنى يعني نطقا من كلام العرب، يقال هذا الشيء وضعته العرب يعني تكلمت به ونطقت به. فقد واستقامته معنى ووضعا من غير حاجة إلى تكلف بعيد يخرج عن البلاغة، ولا سيما من ارتكب أبعد وأفسد، أو ولا سيما من ارتكب أبعد وأفسد، فجعل الهاء للتنبيه وذال الإشارة، وفصل بينهما بالقسم أو بالمقسم به، وفصل بينهما بالمقسم به. قال وليس هذا قياسا فيضطرد، ولا فصيحا فيحمل عليه الكلام النبوي، ولا مرويا برواية ثابتة. قال وما جدوى للعذر وغيره في مسلم، فإصلاح ممن اغتر بما حكى عن أهل العربية، والحق أحق أن يتبع. قال في الفتح قال أبو جعفر الغرناطي في حاشية نسخته من البخاري قال استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال إلى أن جعلوا المخلص منه أن اتهموا الأثبات بالتصحيف، فقالوا والصواب لا الله ذا باسم الإشارة. قال ويا عجباه من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة ويطلبون لها تأويلا، يعني للروايات الثابتة، وجوابهم أنها لله لا يستلزم اسم الإشارة كما قال ابن مالك. وأما جعل لا يعمي الجواب فأرضه فهو سبب الغلط، وليس بصحيح ممن زعمه، وإنما هو جواب شرط مقدر يدل عليه قوله صدق. فكأن أبا بكر رضي الله عنه قال إذا صدق في أنه صاحب السلب إذا لا يعمد إلى السلب فيعطيك حقه، فالجزاء على هذا صحيح، يعني الكلام صحيح، لأنه صدقه لأن صدقه سبب ألا يفعل ذلك، لأن صدقه سبب ألا يفعل ذلك. قال وهذا لا تكلف فيه انتهى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهو توجيه حسن والذي قبله أقعد، ويؤيده ما رجحه من الاعتماد على ما ثبتت به الرواية كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث، منها ما وقع في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة لما ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء، قالت فانتهرتها فقلت لاها الله إذن، ومنها ما وقع في حديث جليبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى أستأمر أمها، قال فنعم إذن، قال فذهب إلى امرأته فذكر لها ذلك، قالت لاها الله إذن وقد منعناها فلانا الحديث، قال صححه ابن حبان من حديث أنس. ومنها يعني ومن الأحاديث التي جاء فيها هذا الذكر ما أخرجه أحمد في الزهدي، قال مالك ابن دينار للحسن يا أبا سعيد أوليست مثل عباءتي هذه؟ قال لاها الله إذن، لا ألبس مثل عباءتك هذه، وغير ذلك من الأحاديث يعني التي جاء فيها هذه العبارة. قال والراجح أن ذا الواقع في حديث الباب وما شابهه عندكم أن إذن، ها، وهذا أظن الصواب، لأنه هو يرجح أن ما جاء في الرواية هو الصحيح. قال والراجح أن إذن الواقع في حديث الباب وما شابهه حرف جواب وجزاء، والتقدير لا والله حينئذ، ثم أراد بيان السبب في ذلك فقال لا يعمد إلى أسد من أسدي إلى آخر الحديث. هكذا نلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني أفاض في هذه المسألة واستطرد وجمع الأقوال، ثم بين أن العبارة التي جاءت في الحديث عبارة صحيحة لا غبار عليها، وأن الخطأ إنما هو يعني منشأه من فهم علماء اللغة، منشأه من علماء اللغة الذين يعني بنوا ذلك على سماع العربي. وكأن المسألة مسألتين، كأن المسألة مسألتان، مسألة لاها الله ذا ولاها الله إذن، والمفروض أنه لا يخلط بينهما، وأن كل واحدة منهما لها معناها واعتبارها. قوله لا يعمد إلى آخره معناها لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل كأنه أسد في الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيك بغير طيبة من نفسه، وهذا إنما يعني جواب أجاب به أبو بكر رضي الله تعالى عنه للرجل الذي قال سلبه عندي وأعطيه يا رسول الله حقه. قوله هكذا ضبط للأكثر بالتحتانية، يعني يعمد في يعمد وفي يعطيك، وضبطه النووي بالنون في قوله لا نعمد ولا نعطيك فيهما. قوله فيعطيك سلبة، قال سلبة قتيله يعني الذي قتله، وإن لم رجل. هذا الحديث فيه أيضا دلالة على أن من قتل شخصا يستحق السلب، لكن اشترك أكثر من شخص في قتله فالسلب يكون بينهما، فيه دليل على أنه لا يستحق السلب إلا من تفرد بقتل المسلوب، فإن شاركه في ذلك غيره كان السلب لهما. قوله لم يخمس السلب، قال فيه دليل لمن قال إنه لا يخمس السلب، وقد تقدم الخلاف في ذلك. يعني نحن عندنا ثلاثة أقوال، قول يقول لا يخمس السلب، وقول يقول يخمس السلب، وقول على سبيل التفصيل إن كان السلب قليلا فلا يخمس، وإن كان السلب كثيرا فيخمس. ثم قال رحمه الله: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه. وهذا الحديث كما ذكر أنه في غزوة مؤتة، لأن غزوة مؤتة كان الأمير فيها زيد بن حارثة رضي الله عنه، فاستشهد فتلاه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه واستشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة واستشهد، ثم أخذها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذه الغزوة وهو في المدينة، وكان ذلك من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر الناس يوم أن وقعت الواقعة. ومؤتة هي من بلاد الشام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إليها، قوام هذا الجيش نحو 3000 مقاتل. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطى الراية لمولاه زيد بن حارثة: إن استشهد زيد فالأمير جعفر، وإن استشهد جعفر فعبد الله بن رواحة. فأخبر بما سيقع، وهذا الذي حصل. فلما كان يوم وقوعه أخبر بأنه حدث كذا وكذا، وأن الجيش أخذ قيادته رجل من المسلمين لم يسمه صلى الله عليه وسلم، وأنه انحاز به، وأن الله نجى به كثير من المسلمين، وهو خالد بن الوليد. فحدثت هذه القصة في أيام خالد رضي الله عنه. قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا، وحمير معروف أنها من أهل اليمن، مسكنهم في اليمن، رجلا من العدو يعني من العدو الذي كان في مؤتة، فأراد سلبه أي فأراد أن يأخذ سلبه، فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان واليا عليهم يعني، وكان هو الإمام. وقد جاء في الرواية الثانية التي ستمر بنا، أو الرواية الثانية التي فيها نوع من التفصيل، أن هذا الرجل من العدو كان فارسا، وكانت له خيل شقراء، وكان عتاده مرصعا، أو عتاده كان محليا بالذهب، مما يدل على أنه ذا قوة وشجاعة ومكانة. ولهذا خالد رضي الله عنه استكثر السلب فلم يعطه لهذا الرجل من أهل حمير. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك، والرواية فيها أيضا اختصار، كما مر بنا أن خالدا راجع، أن عوف بن مالك راجع خالدا، وقال له ألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى. قال إذن أعطه سلبه. قال استكثرته. فبين خالد رضي الله عنه السبب، فألح عليه عوف بن مالك وقال لتعطينه السلب أو لأرفعن أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدموا المدينة رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى النبي بالسلب للرجل. لكن لما بدأ من عوف بن مالك رضي الله عنه ما لم يعني يكن مناسبا للتعامل مع أمراء الجيوش والقادة والتجرؤ بالحديث الذي استغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بأن لا يعطى الرجل السلام على سبيل التأديب والمؤاخذة، لا على أن السلب ليس من حق القاتل. ولهذا قال هنا: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره بذلك، فقال يعني النبي صلى الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ فقال: استكثرته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ادفعه إليه. قال: فمر خالد بعوف، يعني بعد أن أخذ الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجر بردائه، أي فجر عوف خالدا بردائه كأنه يعني يؤنبه. قال: ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأنه يشمت به حيث توعده لما كان في الشام بأن يرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بما قاله عوف بن مالك. يعني كأنه يقول: انظر، لقد انتصرت عليك ولقد كانت لي الحجة، وأنا يعني على حق وأنت بخلاف ذلك. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، أي فغضب لهذا الموقف الذي وقفه عوف بن مالك رضي الله عنه من خالد بن الوليد. قال: فقال: لا تعطه يا خالد. وهنا قوله لا تعطه يا خالد هذا محل نقاش بين أهل العلم، فمنهم من أخذ من هذا استنبط إن السلب أصله للإمام، وأن الإمام قد يعطيه وقد ليه لا يعطيه، وأن السلب لا يملكه القاتل بالقتل بخلاف ما ذهب إليه الجمهور. والذي ذهب إليه الجمهور أن السلب حق للقاتل، لكن يحملون هذه الرواية هذا الحديث وهذه الحادثة على أن التأديب، وعلى أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع الرجل السلب لما وقع من عوف بن مالك. وقد يقول قائل: طيب ما ذنب هذا الحميري الذي منع من السلب وهو لم يبدو منه يعني شيء يحتاج إلى نوع من التعزير؟ هذا هو السبب الذي حمل الفقهاء على قولهم إن السلب ملك للإمام. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه بسبب تطاول عوف رضي الله عنه، مع أن الرجل الذي قتل لا علاقة له بهذا الموقف. جعلهم يقولون إن السلب للإمام، لكن الله أعلم فيما يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر عوف بن مالك رضي الله عنه للحميري وأدى انتصاره إلى أن يتجاوز مقامه وإلى أن يتجرأ على الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين مكانة الإمام في القوم وأن الإمام محل سمع وطاعة، لذلك صدر هذا الأمر منه على سبيل الزجر وعلى سبيل التأديب وعلى سبيل التعزير. هذا ما يبدو لي والله أعلم. قال قوله لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا وغنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره. يعني هذه العادة التي جرت أن الحوض يشرب منه، فإن بقي ما يبقى في أسفل الحوض في الغالب يكون فيه كدر، لأن الآبار التي كان الناس يأخذون منها الماء قد يسقط فيها شيء من التراب أو يسقط فيها شيء من الشجر أو يسقط فيها شيء من البعر، فإذا جبدت وإذا حمل الماء منها يحمل الماء وغيره، ولهذا توضع في الحياض فيشرب منها الحيوانات، ثم إذا بقي الكدر ألقوه ثم عادوا وملأوا الحياض. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثال لبيان أن الأمراء عليهم مهمة شاقة، وأن عليهم أن يسوسوا الناس، وأن عليهم أن يقدموا للناس ما هو خير، وعليهم أن يتصدوا لما فيه شر يدفعونه عن الناس، ولذلك كانت مهمتهم شديدة وصعبة، وأنهم إن اجتهدوا في شيء فلهم حق الاجتهاد، وهذا الاجتهاد إن كان صوابا فبها، وإن كان خطأ ينبهون إليه، وأنه ينبغي للأفراد أن يحسنوا التعامل مع القادة ومع الأمراء، وأنه لا ينبغي أن يستخفوا بهم، وأن الاستخفاف بهم يستوجب التعزير. هذا ما يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم فصفوه لكم وكدره عليهم. قال الحديث رواه أحمد ومسلم، وفي رواية قال خرجت مع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، يعني باعتبار أنه الأمير الأول، في غزوة مؤتة، قال ووافقني مددي من أهل اليمن، ورافقني مددي، وهذا ما كان عليه الناس أنهم إذا خرجوا للجهاد يترافق الاثنين والثلاثة يتعاونون على البر والتقوى. قال ورافقني مددي من أهل اليمن ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، قال فجعل الرومي يفري في المسلمين، يعني يفري في المسلمين أي ينكل بهم ويكثر من القتل فيهم، فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه، ومعنى عرقب فرسه يعني قطع عرقوبه، فسقطت الفرس، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.